إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. أما بعد، فهذا مجلس يوم الأحد الذي تعودنا أن نتذاكر فيه شرح ألفية السيرة النبوية، وقد وقفت بكم عند ذكر الناظم تعدد زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقفت بكم عند توثيق الوقائع وبيان مواطن النصوص من القرآن والسنة، وقد وقفت عند التخير حين نزول قول الله تبارك وتعالى في تخيير أمهات المؤمنين: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: هذا أمر من الله لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أمر من الله لرسوله صلوات الله وسلامه عليه، بأن يخير نساءه بين أن يفارقهن فيذهبن إلى غيره ممن يحصل لهن عنده الحياة الدنيا وزينتها، وبين الصبر على ما عنده صلى الله عليه وآله وسلم من ضيق الحال، ولهن عند الله في ذلك الثواب الجزيل. فماذا اخترنا؟ اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة. ما هي العاقبة؟ العاقبة للمتقين. فجمع الله لهن بعد ذلك بين خير الدنيا، خيري الدنيا وسعادة الآخرة، بين خير الدنيا وسعادة الآخرة جمع الله لهن، لأنهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة، فجمع الله لهن بين خير الدنيا وسعادة الآخرة. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين جاءه أمر الله أن يخير أزواجه فبدأ بي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: إني ذاكر لك أمرا يا عائشة، إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تستعجلي حتى تستأمري أبويك، استشيري أبويك. فقال: إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن تستعجلي ألا تستعجلي حتى تستأمري أبويك. قالت رضي الله عنها: وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه صلى الله عليه وآله وسلم. قالت ثم قال: وإن الله قد قال: يا أيها النبي قل لأزواجك، الآية إلى تمام الآيتين. فقلت له: ففي أي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة، أريد الله ورسوله والدار الآخرة. ورواه ابن جرير الطبري في تفسيره بزيادة، لاحظ هذه الزيادة، فقال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا أبو عوانة هو المشهور المؤلف المشهور عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه به وفيه زيادة في آخره قالت ففرح بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ففرح بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يختلجني شك في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفرح ويسعد بأن عائشة وبقية أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن رضين بالله ورسوله والدار الآخرة، لكن في هذه الزيادة في قلبي منها شيء، لأن عمر بن أبي سلمة يخطئ، وأهل الحديث دقيقون في نقل حديث رسول الله يا أمة الحديث ويا أمة القرآن ترى دينكم محفوظ لا تفرطوا فيه ولا تضيعوه، ما فرطنا في الكتاب من شيء، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لأن هذه الزيادة انفرد بها عمر بن أبي سلمة وهو صدوق يخطئ دون سائر بقية الثقات. توثيق تلقيبهن رضي الله عنهن وأرضاهن بأمهات المؤمنين، قول الله تبارك وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأزواجه أمهاتهم، التوثيق بقصر الله نبيه على أمهات المؤمنين وعدم تجاوزهن لنكاح غيرهن إلا الإماء، وهو ما أشار إليه الناظم بقوله وآية القرآن لا يحل لك النساء من بعد قول فصل، لا يحل لك النساء من بعد قول فصل، قول الله عز في علاه لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. الدروس والعظات، رابعا أنا قلت ضبط أو معارضة هذه الأبيات، ثانيا تحليل هذه الأبيات وبيان مراد الناظم منها فيما يتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومغازيه وشمائله ومعجزاته، ثالثا التوثيق بذكر الأدلة من القرآن أو السنة، والسنة مراعاة ما يثبت مما لم يثبت من السنة، ورابعا أهم الدروس والعظات والعبر. أولا أهم الدروس من تعدد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لزوجاته، فالله عز وجل عليم حكيم، فمن حكمته أن أباح لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم الزيادة على الأربع نسوة، وليس هذا لغيره صلى الله عليه وآله وسلم، فهو من خصائصه. وقد مر بنا التنبيه في الصفحة 120 مما هو مكتوب بين يدي في الحكمة أو الحكم من تعديد رسول الله صلى الله عليه وسلم للزوجات لأمهات المؤمنين الطاهرات، أن ذلك التعديد كان بإقرار من الله عز في علاه، وقد أنزل عليه وحي كما في قول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك. يا أخواننا بارك الله فيكم وبارك عليكم، قراءة القرآن ذكر الله لها مقام ولها منزلة عظيمة، لكن هذا المجلس من حضره وشهده بقلب مخلص مخبت له أجر المجاهد في سبيل الله، له أجر المجاهد في سبيل الله، وهي ساعة واحدة فقط يمكن أن يتداركها الإنسان، لأن بعض الناس متحير، أشوفه شوية يقرأ وشوية يسمع شوية يقرأ، يا أخي ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، أجر القراءة ما أعظم الأجر، ما أعظم الأجر، تكفير للسيئات تعظيم للدرجات، لكن ما في للقراءة أجر أعد كما أعد لشهود مجلس العلم. من أتى مسجدي هذا لعلم يتعلمه أو يعلمه كتب له كأجر المجاهد في سبيل الله. وأرجو ألا يقع في أذهاننا، وإلا في الشرع نصوص الشرع واضحة، وضوح وبيان الشمس في رابعة النهار، لكن ما يقع من تعارض في أذهاننا فالله المستعان. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أيضا يقول أحد المستشرقين: إن التلمود والتوراة معا قد أباح تعدد الزوجات على الإطلاق. ويقول آخر: إن تعدد الزوجات باعتراف الكنيسة، هذا عند النصارى، بقي إلى القرن السابع عشر، لأن معاصريهم عليهم من الله ما يستحقون يصورون رسول الله في الكاريكاتير، ووراءه كديك، وراءه تسع دجاجات، عليهم من الله ما يستحقون، ونسوا النصوص الموجودة بين أيديهم. هذا أحد المستشرقين يقول: تعدد الزوجات باعتراف الكنيسة بقي إلى القرن السابع عشر، بقي إلى القرن السابع عشر، والنصوص موجودة عندهم بكثرة، وهذا موجود في الأنبياء والمرسلين السابقين، وقد مثلت له بأمثلة، كانوا يعددون بلا حد ولا عد ولا حصر. ها؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم عدد بوحي من الله، عدد بوحي من الله تبارك وتعالى. أما الأربع، الاقتصار على الأربع فهو لهذه الأمة، أما ما زاد على الأربع فهذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، الفائدة الثانية: اختيار أمهات المؤمنين لله ولرسوله وللدار الآخرة يدل على ماذا؟ يدل على زكاة نفوسهن وطيب قلوبهن وقوة إيمانهن، حتى آثرن ما عند الله وآثرن رسول الله وآثرن الدار الآخرة. لاحظ هذا مع تلكم المرأة الساذجة قبل أكثر من سنة من إحدى الدول العربية، حين طلبت الطلاق والفراق من زوجها الذي كان مليونيرا غنيا، ثم لما أفلس وافتقر جهزت حقائبها وطلبت الطلاق والذهاب لبيت أهلها. لماذا؟ سئلت لماذا؟ قالت: أنا كنت أحبه لما كان غنيا، فلما افتقر ولا القدرة عنده أن يسد حاجتي فأنا أودعه فراق بلا لقاء، لا لقاء بعده. هذا الكفران، هذا النكران، هذا سوء العشرة. أما أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن، فتربين على الإيمان وعشن في بيت الإيمان والتوحيد الذي كان ينزل فيه الوحي من الله عز في علاه. هذا الاختيار درس بليغ من أنه إذا خير المسلم بين ما عند الله وبين الدنيا ألا يختار إلا ما عند الله، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ثالثا، تلقيب الله لهن بأمهات المؤمنين، تلقيب الله لهن بأمهات المؤمنين، هذا اللقب يدل على علو مكانتهن وعلى عظم فضلهن وجلالة قدرهن، ويدلنا على وجوب توقيرهن. قولوا لأولئك الذين يعيشون شرذمة قليلون في بلدان المسلمين من الذين يخالفون في عقيدتنا، ها؟ وإن وقفوا على الأرض التي نقف عليها، يدل على وجوب توقيرهن والترضي عنهن وعدم التسبب في أي شيء يسيء إليهن، لأنهن أمهات لنا، لأنهن أمهات لنا. والابن لا يمكن أن يسب أمه، فمن سب أمه أو تسبب في ذلك ف فهو عاق، بل إن الأمر أخطر من العقوق، سأذكر هذا الأمر في الفائدة الرابعة. ما حكم من قذف أمهات المؤمنين؟ ما حكم من قذف أمهات المؤمنين؟ حتى تدرك يا مسلم وأنت تمضي معي وتسير في ركب السيرة النبوية ومغازي رسول الله وشمائله، تدرك عدوك من صديقك، تدرك عدوك من صديقك، وماذا يحمل قلبك من عقيدة يجب أن تترسخ فيه. من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، أن تحب أولياء الله ورسوله وأن تبغض أعداء الله ورسوله. والأمر ليس بالهوية، الأمر ليس بالهوية ولا بكتابة الشهادة، لا بكتابة قديمة على ما كان على راية رسول الله، ولا بالكتابة الجديدة، ولكن الأمر اعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان وقول باللسان، هذا الإيمان. ما حكم من قذف أمهات المؤمنين لا سيما عائشة رضي الله عنها؟ أما أم المؤمنين رضي الله عنها، فمن قذفها، من سبها أو اتهمها أو تكلم في عرضها، فقد قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ذكر غير واحد من العلماء اتفاق الناس على أن من قذفها، يعني عائشة رضي الله عنها، مما برأها الله تعالى منه فقد كفر، فقد كفر، فقد كفر. تكفيري، أنت تكفيري، أنت لا تظنن أن في تكفيرين، في تكفيريين، في متنطعين، هلك المتنطعون، لكن مثل هذا التكفير من صلب دينك وإيمانك وتوحيدك. قال الله تبارك وتعالى في شأن أن من أنواع التكفير ما ندين لله به، فمن يذكر لي الآية، من يذكر لي آية أن من أنواع التكفير من صلب الدين. فليس التكفير هو من سمات وصفات المكفرين والغلاة المتنطعين. من يذكر لي آية فيها أن التكفير من صلب الدين، أن التكفير من صلب الدين. ما في؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فمن كفر من قال إن الله ثالث ثلاثة فقد حكم بما حكم الله به، حكم بما حكم الله به. أيضا آية في التكفير أذكر لك طرفا منها: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. هذا تكفير شرعي. كفر كما تريد. ابن تيمية يقول: من قذف أم المؤمنين عائشة بعد تبرئة الله لها فهو كافر. ليش كافر يا ابن تيمية؟ قال: لأنه مكذب للقرآن. ذكر هذا ابن تيمية في الرد على البكري. وقال ابن كثير عند تفسير قول الله تبارك وتعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، قال: أجمع العلماء، انتبه لهذه الكلمة، أجمع العلماء رحمه الله قاطبة على أن من سب عائشة بعد هذا ورماها بما رماها به بعد الذي ذكر في هذه الآية فإنه كافر. كافر، كافر، كافر. لماذا كافر يا ابن كثير؟ قال: لأنه معاند للقرآن الكريم، معاند للقرآن الكريم. بعض الناس جمهوري ينظر للعدد، يقول: نحن الآن بنحفل جحافلنا في بلداننا وأوطاننا، نحشد قوانا وأعدادنا، بس أحشر، أحشر السابقين، وأحشر الظالمين، وأحشر الفاجرين، وأحشر الصالحين، من أجل الانتخابات والبرلمانات. شوف، هذا اللي حشرته لتكثر به العدد وتزيد به مقاعد البرلمان، والله سيذبحك يوما من الأيام. ليش؟ لأنه يخالفك في العقيدة. أنت تقول يا الله يا رزاق، هو إيش يقول؟ إيش يقول؟ قول ولا تخاف، أنت في المدينة. يدعو غير الله، يدعو غير الله، يرجو غير الله، يركع لغير الله، يسجد لغير الله، عند من خلق الأفلاك، ها هم أولئك الذين يعبدهم يقدسهم. أي بلدان، أي أوطان، أي كراسي، أي مناصب، انتبه لهذا. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. قفوا لله شهداء بالقسط. من أراد أن ينشئ تلك المنشآت الكفرية الشركية قولوا نحن نريد الإسلام والإيمان والتوحيد لنضمن التمكن والاستخلاف في الأرض، وإلا والله ما هو إلا الفزع والجزع والطمع والحرب والاقتتال وإزهاق الدماء وسفك الأموال. نسأل الله السلامة والعافية. مضى ساعة إلا ربع، أن ننتقل إلى كتابنا. هي ساعة يعني من الرابعة والنصف إلى الخامسة، ها إلى الخامسة والنصف. طيب إذا مر كم الآن؟ لا بقيت ربع ساعة نأخذ درس. نعم بقيت ربع ساعة من وقت السيرة النبوية، بقي ربع ساعة من وقت السيرة النبوية. سيرته قبل البعثة صلى الله عليه وآله وسلم، سيرته قبل البعثة صلى الله عليه وآله وسلم، ذكر سيرة النبي المصطفى المصفى صلى الله عليه وآله وسلم قبل البعثة، فقال، وأقتصر على ثمانية أبيات إن شاء الله، أبين ضبطها ثم شرحها ثم توثيقها ثم أهم الدروس والعظات والعبر منها. قال رحمه الله تعالى، ها تقرأ يا شيخ أحمد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين والقارئ والمؤلف رحمه الله تعالى. سيرته قبل البعثة. قال رحمه الله: شب النبي المصطفى شريفا وبين أبناء القرى عفيفا، وكان أزكى النفس والأخلاق وصاحب الأمن لدى الرفاق، ومشفقا عليهم مجاملا، حتى يسموه أمينا عادلا.
لكن ما كانوا عليه من شيم وعادة مألوفة منذ القدم. نعم.
كندوة تنصب للمسامرة، ومحفل يعقد للمفاخرة، وقربة تعد للأوثان باللوع والتعويذ كالولهان. فهذه المعاهد القديمة تأنف منها الفطرة السليمة، فليس في تلك المخازي يحضر ولا بناد القوم قط يسمر.
طيب أزيد تأكيدا على الضبط. يقول رحمه الله تعالى في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، وقبل البعثة لأن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم سليمة طاهرة بريئة قبل البعثة وبعدها، قبل البعثة وبعدها. يقول: شب النبي المصطفى شريفا وبين أبناء القرى عفيفا، وكان أزكى النفس والأخلاق وصاحب الأمن لدى الرفاق، ومشفقا عليهم مجاملا، حتى يسموه أمينا عادلا. لكن ما كانوا عليه من شيم وعادة مألوفة منذ القدم، كندوة تنصب للمسامرة، ومحفل يعقد للمفاخرة، وقربة تعد للأوثان باللوع والتعويذ كالولهان. فهذه المعاهد القديمة تأنف منها الفطرة السليمة، فليس في تلك المخازي يحضر صلى الله عليه وآله وسلم، ولا بناد القوم قط يسمر. الشرح: طفق يسرد الناظم سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل البعثة ليبين لنا صفاء سيرته صلى الله عليه وآله وسلم ونقائها من جميع أكدار وأقدار الجاهلية، وذلك من حفظ الله له وصيانته إياه، كما امتن الله عليه بذلك فقال عز وجل: ألم يجدك يتيما فآوى. ها أكمل الآيات، أكمل الآيات القرآنية يا زائر العزيز. بسم الله: ووجدك عائلا فأغنى، ووجدك عائلا فأغنى. شب النبي المصطفى شريفا وبين أبناء القرى عفيفا. فترة الشباب فترة مرحلة القوة والعنفوان، وهي مرحلة العنوان، هي فترة العنفوان، أنا أقول هي فترة العنوان للإنسان صلاحا أو فسادا، صلاحا أو فسادا، كما قال قائلهم: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه المرحلة كان عنوان الشرف، ولم يكن شريفا فحسب، لم يكن شريفا فحسب، بل كان عنوان الشرف. وبين أبناء القرى التي جاءت قريشا واختلط أبناؤها بأبناء قريش، والخلطة تكشف عن المخبوء من الأخلاق المستترة، الاختلاط أمر ومقياس وميزان يكشف الإنسان به المخبوء من الأخلاق، الأخلاق المستترة، كما قال زهير بن أبي سلمى: ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها ظنها تخفى على الناس تعلمي. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان بين أبناء القرى يدعى عفيفا، عفيف في قلبه ولسانه وسمعه وبصره وسائر جوارحه صلى الله عليه وآله وسلم. وقد مر بنا حين ذكر زواجه من خديجة أن صاحبه وشريكه في التجارة كان يأتي يستلم من خديجة أجره وأجر محمد، فتسأل خديجة: لما لا يأتي محمد فيأخذ حقه؟ فيقول: إن محمدا يستحي من أن يكلم النساء، يستحي من أن يكلم النساء. شوف الجرأة هذه التي في أقوام بلاش فينا، هذه الجرأة في محادثة النساء والاختلاء بهن ومصافحتهن ما جاءت عشوائيا، جاءت لأن الإيمان في القلب ضعف. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. ننظر إلى القناة الأولى، الثانية، العاشرة، الحادية عشرة، العشرين، قناة عربية، قناة أجنبية، نساء سافرات، متبرجات، متبذلات، متهتكات، مرة ومرتين وثلاثة، خلاص طبع على القلب، نسأل الله السلام والعافية. وهذا معنى ذكرته بالأمس تفسيرا لقول الباري جل جلاله: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، إلى درجة أن ينتكس في النهاية القلب، فترجع القلوب على قلبين، على أبيض وعلى غير ذلك، كالكوز مجخيا يعني منكوسا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. يا أخي أنت بتدعو غير الله، قال: يا شيخ بلاش وهابية. يا أخي أنت بتسمع الحرام، قال: يا أخي الأمر واسع، الشيخ فلاني صاحب البشت يقول هذا أباح الغناء. عجيب والله، شيء عجيب، وبكل جرأة ووقاحة. وبعضهم يقول: الجود بالموجود، المعاصي موجودة والفجور موجود، وهذا يدل على أنها مشروعة، ما كل موجود مشروع، وطن نفسك ستدخل القبر وحدك، ها ما حد يدخل معاك، لا تدخل معاك دولة ولا تدخل معاك حكومة ولا تدخل معاك مصفحة ولا بارجة حربية، تدخل وحدك عاريا كما ولدتك أمك. يبقى إيمانك، توحيدك، عملك، هو الذي يثبتك الله به للإجابة عن ثلاثة ما أسهلهن على المؤمن البر التقي ما أصعبهن على الفاجر الكافر أو الفاجر الشقي. من ربك؟ ها أكمل أكمل الحديث. من ربك؟ ما دينك؟ من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ يقول رحمه الله: وكان أزكى النفس صلى الله عليه وسلم، وكان أزكى النفس والأخلاق وصاحب الأمن لدى الرفاق. كان أزكى النفس يعني أطهرهم نفسا صلى الله عليه وسلم، وأطيب الشباب، أطيب شباب قريش وغيرها من الأخلاط من حيث الأخلاق، وصاحب الأمن كانوا يأمنونه، ولذلك لقبوه بإيش؟ الأمين. الأمين ليس فقط لأمانته، بل لأنهم كانوا يأمنونه على دمائهم، على أعراضهم، على أموالهم، على أراضيهم. وصاحب الأمن من كانوا يأمنونه ويلقبونه بالأمين لدى الرفاق ممن رافقه وعاشره وخالطه ورآه، لأن ممن يعرف الإنسان جيدا غير أهله وذويه يعرفه صاحبه في السفر والحضر، يعرفه صاحبه في السفر والحضر، يعرفه صاحبه ويعرف من قبل عدوه. وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي. مرات تستل صفة فلان من حاسده، كأن يكون رجلا صالحا فيأتي الحاسد ويقول: والله هذا رجل فاسد. وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. اللهم كملني وأخي وإخواني الحاضرين أجمعين. قال: ومشفقا عليهم مجاملا حتى يسموه أمينا عادلا. يعني كان صلى الله عليه وآله وسلم عظيم الرحمة بقومه من قريش وغيرهم، كبير الشفقة بهم، مشفقا عليهم مجاملا. يعني هنا الأصل في المجاملة والمداهنة، في فرق بين المجاملة والمداهنة ولا ما في فرق؟ المداهنة، المجاملة هي المداهنة، المجاملة مداراة الناس المداراة، وهي صدقة شريطة ألا تترك شيئا من الحق مراعاة لخاطر الخلق. أما المداهنة فأن تترك شيئا من الحق مجاراة ومجاملة للخلق. المداهنة محرمة، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. المداراة مداراة الناس صدقة، ودليل هذه المداراة كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح واستدل به حديث: استأذن رجل فيه شر، في صحيح البخاري، استأذن رجل فيه شر فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ائذنوا له بئس أخو العشيرة. فلما دنا من رسول الله انبسط له، أظهر له الانبساط. فسألت عائشة: ليش التغير يا رسول الله بينما تقول بئس أخو العشيرة وحذرتنا منه إذا بك ترجع فتنبسط له؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا عائشة، متى عهدتني فاحشا؟ إن شر الناس من اتقاه الناس مخافة شره، مخافة شره. فقال الحافظ ابن حجر: هذا الحديث أصل من أصول المداراة. يعني رجل شرير يقبل عليك: السلام عليكم، سلم، لأنك ما تنكفي شر، صنايع المعروف تقي مصارع السوء، بل أحسن إليه لعل الله أن يهديه، وتتقي شره لأن صنايع المعروف تقي مصارع السوء. داري النبي صلى الله عليه وسلم كان يداري، يقدم لهم كل قول وفعل جميل حتى يسموه، أي سموه ولقبوه لما رأوا فيه هذا الصفاء والنقاء وطيب الأخلاق، سموه أمينا عادلا. وليس معنى هذا الاختلاط والمعاشرة لهم أنه كان يشاركهم في سقطاتهم ويتبعهم في جاهليتهم وانحرافاتهم وسلوكياتهم الخاطئة، بل كان أبعد ما يكون صلى الله عليه وسلم من ذلك، ولذلك يقول الناظم: لكن ما كانوا عليه من شيم وعادة مألوفة منذ القدم. قوله لكن ما كانوا عليه أي قوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من شيم. الشيم جمع شيمة، والشيمة هي الخليقة، والشيم هي الخلائق. لكن ما كانوا عليه من شيم وما كانوا عليه من عادة مألوفة من عادات الجاهلية وانحرافاتها ليس جديدا عليهم، بل هو متأصل فيهم منذ القدم من قديم الزمان. ثم يبدأ الناظم رحمه الله تعالى يمثل لنا من عادات أهل الجاهلية التي اتقها رسول الله، بل وقاه الله عز وجل هذه العادات الجاهلية. فيقول رحمه الله: إيش عادات الجاهلية؟ كندوة تنصب للمسامرة ومحفل اكسر الفاء، ومحفل يعقد للمفاخرة. قوله رحمه الله كندوة، الندوة هو المكان المعهود، الندوة هو المكان المعهود المقصود بين الحين والآخر، بين الفينة والفينة، ويقصده الإنسان يجذبه حنينه وتجذبه عاطفته. ومن ذلك دار الندوة، دار الندوة التي بناها قصي بمكة، ما كان يجتمع بها لمدارسة أحوال قريش، الأحوال التي العظيمة، إلا من جاوز الأربعين. ما كان يجتمع من أولئك الكبار وعلية القوم إلا من جاوز الأربعين. قال: كندوة تنصب للمسامرة. تنصب أي تنصب للسمر وشرب الخمور ونحل ذلك من سقطات الجاهلية. وكذا محفل، والمحفل بكسر الفاء هو مكان اجتماع الرجال، المحفل هو مكان اجتماع الرجال. ومن اللطائف يقولون: المأتم هو مكان اجتماع النساء. والآن صار يطلق المأتم على مكان العزاء. قد ذكرت من قبل بعض الكلمات العربية التي لها معنى غير المعنى المتردد معناه وصداه بيننا، فليتنبه إلى هذا، لا سيما فيما يتعلق باختلاف اللهجات. شوف اللهجات تختلف، بعض الدول حتى العربية من العرب الأقحاح توجد عدد من اللهجات يحتاج الإنسان حتى يدرك حسن العشرة مع أولئك في تلك البلد والوطن، يحتاج إلى أن يعرف اللهجات. وهذا نحن جربناه هنا عندنا لهجتان، ثلاث لهجات: لهجة جنوبية، لهجة شرقية، لهجة أهل الغرب غربية. فيه بعض الكلمات مشكلة، لو لم يدركها الإنسان لذهب في حيص بيص. مثلا أعطيك مثلا، هذا ليس للعصبية، شوفها ليس للعصبية، ولكن هذا لفقه اللهجات، حتى لا يطب الإنسان في أمر محذور فيقع له مكروه، نسأل الله السلامة والعافية. أعطي مثال، وهذا للطافة والطرافة: مقلط بين الشرقية والغربية. مقلط عند إخواننا في المنطقة الشرقية يعني مجلس عامر بأهله، مجلس لاستقبال الضيوف. مقلط في الغربية عند أهل الحجاز يعني أكبر كذاب في الدنيا. إذا قالوا هذا مقلط، هذا يعني كذاب. وهناك معنى أرتفع بهذا المكان أن أذكره، أشد وأشد. لكن بكل حال تعلم اللهجات لا للعصبيات، ولكن تعلم اللهجات حتى يتقي الإنسان المطبات والمحن التي قد تقع بسبب اختلاف هذه اللهجات. الأخ يقول: انتهى وقت السيرة. بسم الله، انتهى وقت السيرة.